قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكملة لما قد سبق من كلامنا عن صفات الله عز وجل عند الشيعة وتغلغل روايات التجسيم والتشبيه في كتبهم وإخفائهم لها مع التشنيع على مخالفيهم ممن يثبتون لله ما أثبته لنفسه بالأحاديث الصحيحة بالآيات والأحاديث الصحيحة الثابتة سندا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي تعني عندنا أنها منزلة من عند الله عز وجل. نكمل، وفي هذه الحلقة نذكر رواية عجيبة، وفيها أن عليا ممسوس من الله، ممسوس من الله. هي رواية عظمها الشيعة واحتجوا بها، لكن نذكر قبل ذلك كلاما للمجلس. قال بعض العارفين: إذا تجلى الله سبحانه بذاته لأحد يرى كل الذوات والصفات والأفعال متلاشية في أشعة ذاته وصفاته وأفعاله، يعني عقيدة اتحاد ووحدة وجود أو حلول في ذات الله عز وجل، ويجد نفسه مع جميع المخلوقات كأنها مدبرة لها وهي أعضاؤها إلى آخر، ويرى ذاته الذات الواحدة وصفته صفتها وفعله فعلها لاستهلاكه بالكلية، يعني بشكل شامل لاستهلاكه بالكلية في عين التوحيد. وليس للإنسان وراء هذه الرتبة مقام في التوحيد، يعني هذه أعلى رتبة. ما هي هذه الرتبة؟ رتبة عين التوحيد، يعني يصير الكل شيء واحد، وهذه يغفل عنها الناس ولا يعرفونها، لكن يعرفها من جربها ومن استغرق في عبادة الله عز وجل، حينئذ يلاحظ أنه صار المخلوق والخالق شيء واحد، تلاشى الفرق بين الاثنين، ما عاد في لا بينية ولا اثنينية. هذه عقيدة وحدة الوجود، وهو يتحدث عنها بهذه الطريقة. نكمل إن شاء الله. يقول: ولما انجذب بصيرة الروح إلى مشاهدة جمال الذات استتر نور العقل الفارق بين الأشياء في غلبة نور الذات القديمة، استغرق أو استتر، وارتفع التميز بين القدم والحدوث. ما في فرق بين القديم يعني الأزلي، والحدوث يعني الوحدة، يعني المفعول المخلوق. ما في فرق، دخل كلاهما في الآخر. لزهوق الباطل عند مجيء الحق. وقيل: إلى هذا المعنى يشير ما ورد في الحديث النبوي: علي ممسوس في ذات الله. ولعل هذا هو السر في صدور بعض الكلمات الغريبة من مولانا أمير المؤمنين، يعني كلمات غريبة ظهرت منه، خرجت من لسانه عليه السلام في خطبة البيان وأمثالها، ثم علق بعد ذلك على رواية علي ممسوس في ذات الله. قال: وأقول الاكتفاء بما أسلفنا وأومأنا، يعني أشار إلى وحدة الوجود، وترك الخوض في تلك المسألة أو المسالك الخطيرة أولى وأحوط وأحرى، والله موفق. إذن نكتفي بما أشرنا إليه إشارة بس ولا نفصل، لأن يعني هذه مسألة خطيرة جدا، طبعا خطيرة. اعتقاده بوحدة الوجود الذي عليه الصوفية طبعا أمر خطير. طيب، كذلك اعتقدوا، والله كيف أقول هذه أنا؟ من أسماء الله. يقول من أسماء الله. أين قالوا ذلك؟ تفسير نور الثقلين والتوحيد الصدوق وبحار الأنوار ونور البراهين للجزائري ومستدرك الوسائل ومعاني الأخبار للصدوق، كل في هذه في هذه المصادر كلها ذكروا أن من أسماء الله. أنا والله ما بعرف، أنا كنت كثير أقول الظاهر كنت يعني أؤجر على لفظ من غير أن أعلم من أسماء الله. فإذا بدأت تذكر رب العالمين الآن قول أين. كذلك ذكروا أن الله عز وجل يصافح ويدخل يده بيد المتصافحين، يعني إذا اثنين تصافحوا يدخل الله يده بيد المتصافحين. لستم تقولون عادة أن اليد كناية عن القدرة؟ طبعا في تفسير قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قالوا أن المعنى بقدرتي. القدرة لا تثنى، قدرة الله قدرة واحدة شاملة عامة، لا يمكن يقال لله قدرتان، لا يمكن. بل إن إثبات القدرة لله عز وجل أيضا تشبيه، هم هربوا من التشبيه. العباد يوصفون بأن عندهم قدرة أيضا. طيب إذن هنا ليس عندنا اليد بمعنى القدرة أو القوة، لا، اليد هذه الرواية تفيد أن اليد هنا يد حقيقية، لأن الله يدخلها في أيدي المتصافحين. نعم. أين ورد ذلك؟ في كتاب الكافي المجلد الثاني صفحة 143. ويخلق آدم بيده كما ورد أيضا في كتاب الكافي، عفوا في مستدرك الوسائل وفي بحار الأنوار وتفسير العياشي، أن الله خلق آدم بيده. يقال أن يروون أن موسى لما عرج به للسماء سأل الله أن يجمع بينه وبين آدم، فلما اجتمع به قال موسى له أنت آدم خلقك الله بيده. هذا تجسيم، ألستم تقولون هذا تجسيم؟ بل أثبتوا لله العلو. طبعا فيما يتعلق بصفة اليد لله عز وجل هم ينكرون أن اليد هي يد حقيقية. طبعا لا شك عندنا أن اليد لله عز وجل هي يد حقيقية ثابتة له سبحانه وتعالى، وقاعدتنا في ذلك أننا لا نذكر الصفة إلا مسبوقة بقوله تعالى ليس كمثله شيء بالترتيب الرباني في كتابه. وهذا فيه فائدة عظيمة وتربية لنا، أننا قبل أن نتكلم عن الصفة نتذكر نستفتح هذا الكلام ليس كمثله شيء، كما أننا نستفتح قراءة القرآن ببسم الله الرحمن الرحيم، فكذلك نستفتح كلامنا عن الصفات ليس كمثله شيء. فإن هذا الاستفتاح حري أن يصرف وساوس الشيطان عن العبد إذا سمع صفة من الصفات التي وصف الله بها نفسه. هذه قاعدتنا وهذه طريقتنا. ولكن قالوا أن اليد بمعنى القدرة، كيف تكون اليد بمعنى القدرة؟ اليد ضمن معاني القدرة، والقدرة أشمل من اليد، لأن القدرة تكون بالرجل ليس فقط باليد. وكما قلت إثبات يدين اثنتين أو إثبات قدرتين لصفة اليدين لله عز وجل فيه يعني أمر لا يمكن أن يتصور أو يعقل أو يقبل. لماذا؟ لأن إبليس أراد أن يبين أن له ميزة على آدم، فبين الله لآدم ميزة عليه في أني خلقته بيدي. فلو كان الخلق باليد اللي هي بالمعنى القدرة لقال إبليس وأنت خلقتني بيدك التي هي قدرتك، فما ميزته علي؟ ما زلت أنا أقول أنا من نار خلقت من نار وخلق من تراب، فأنا أفضل منه. إذن ذهب هذا التميز بين آدم وبين إبليس، ذهب وبطل ما أراد الله سبحانه وتعالى إثباته في ذلك. كذلك إثبات علو الله عز وجل كما ورد في كتاب الكافي من طرق عديدة، أن الله قال: وعزتي وجلالي وارتفاعي فوق عرشي، كتاب الكافي المجلد الثاني صفحة 66، وارتفاعي فوق عرشي، وفي رواية: وعلو ارتفاعي، وفي رواية أخرى: وارتفاعي في مكاني. كل هذا في بحار في كتاب الكافي، كتاب الكافي المجلد لا هذه في وعلو ارتفاعي المجلد الثاني صفحة 137، وارتفاعي فوق عرشي المجلد الثاني صفحة 66. وأما رواية وارتفاعي في مكاني فهي في بحار الأنوار، أنا آسف، المجلد 79، وكذلك رواية وارتفاعي في علوي كذلك في بحار الأنوار. ارتفاعي في مكاني، ارتفاعي في علوي، هذا فيه إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى. فاصل وكونوا معنا بعد هذا الفاصل إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عودا إلى موضوع العلو، ورد في كتاب عوالي اللآلئ المجلد الأول صفحة 118، أن رجلا جاء بامرأة أعجمية فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ فقالت: في السماء. فقال: من أنا؟ فقالت: أنت رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها مؤمنة، وأمر بعتقها. لدينا في كتابنا في صحيح مسلم رواية شبيهة بذلك، وفيها أن معاوية بن الحكم السلمي قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه جارية، وكان قد صكها، يعني ضربها، لما فقدت هي شاة من الغنم التي كانت ترعاها، فأتى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لطم عبده فليعتقه. فذهب بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فسألها رسول الله عليه الصلاة والسلام: أين الله؟ فقالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. فقال لصاحبها معاوية بن الحكم: اعتقها فإنها مؤمنة. طبعا هذا الحديث حاول بعضهم تضعيفه، حاول بعضهم إيجاد علة فيه إلى غير ذلك، ولكنهم لم يوفقوا، حاولوا أن يضربوا به أو أن يستعملوا بعض الأحاديث الضعيفة لإثبات أو لتضعيفه، لكنهم ما استطاعوا. الرواية في صحيح مسلم ثابتة صحيحة، قال هناك روايات أخرى تعارضها، وهذه الروايات ضعيفة، وهي في موطئ مالك رحمه الله، ولا يمكن، يعني لا يمكن أن يلغى الصحيح إن كانت هناك روايات أخرى ضعيفة، أترك الروايات الضعيفة، لا، هم ما تركوها، قالوا حديث مضطرب بدليل وجود هذه الأحاديث، هذا من الكذب. المهم أن هذه الرواية، حتى هذه الرواية التي يمكن أن نستخدمها في إثبات علو الله عز وجل، مروية في كتبها. كذلك روى المفيد أن الأئمة كانوا أشباحا فوق العرش، أشباح. قال الرواية التي جاءت عن الثقات بأن آدم عليه السلام رأى على العرش أشباحا يلمع نورها، فسأل الله تعالى عنها فأوحى إليه أنها أشباح رسول الله وفاطمة والحسن والحسين إلى غير ذلك، وأعلمه أنه لولا الأشباح التي رآها ما خلقه ولا خلق سماء ولا أرضا. يعني المعنى ذلك، وما خلقت الجن والإنس إلا لمحمد وأهل بيته، هذا يخالف القرآن الكريم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كذلك كنا ذكرنا أن الأئمة يجلس، أن الله عز وجل يجلس معه نبيه صلى الله عليه وسلم، لكن الآن هناك رواية أخرى تثبت أن الأئمة هم الذين يجلسون على العرش. وما أخبث وأسوأ ما قاله ذاك الذي صار رمزا للشرك، وهو حسين الفهيد، الذي وصف العرش بأنه نعال أهل البيت، العرش حذاء أهل البيت. نعم. وكذلك أثبت صفة الدنو لله من خلقه كما قالوا: ويشرف الجبار عليهم وهو على عرشه. كذلك يعتقدون أن الله عز وجل محجوب بالحجب كما قالوا: إن بين الله وبين خلقه 70,000 حجاب، وأقرب الخلق إلى الله أنا وإسرافيل، وبيننا وبينه 4 حجب: حجاب من نور، حجاب من ظلمة، وحجاب من الغمام، وحجاب من الماء. لكن قد تبقى قضية أنه يعني كيف الإنسان يخالف صريح قول الله عز وجل الذي قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما التي تأتي بعدها إما تؤكد أنه لا سبب إلا هذا: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا هو السبب. لكن الشيعة مع ما عهدناه من مخالفاتهم يخالفون حتى في هذه، ويقولون: بل خلق الله عز وجل الخلق للأئمة. هل فعلا هذا هو الصحيح؟ لا شك أن هذا من الغلو الذي عند هؤلاء. ولذلك لا نعجب أن نجد أنهم مثلا يقولون في قوله تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا، قالوا: هم الأوصياء، هم الأوصياء. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، قالوا: يعني لا تشرك في ولاية علي أحدا. لا تتخذوا إلهين اثنين، أي لا تتخذوا إمامين اثنين، وهكذا. نعود لنؤكد هذه المرة، لا نريد أن نؤكد على موضوع التوحيد، ولكن نؤكد على أمر آخر، وهو أن من غرق في الشرك إلى رقبته أو إلى رأسه لا يجوز له أن يتكلم عن الآخرين وأن يشنع عليهم، بينما هو مضطر إلى اعتقاد ولو صفة لله عز وجل. لو أنه أثبت صفة لله عز وجل لكان ذلك كافيا في ردعه والاحتجاج ضده. لا بد للمخالف أن يأتي ولو بصفة واحدة، وهذه الصفة لا بد أن يلزم بها، لأنه ما من صفة من صفات الله عز وجل، كثير من الصفات، إنما هي بالقدر المشترك. يعني قد يكون اشتراك لفظي، وإنما المعاني تختلف. فالله عز وجل وصف نفسه بأنه رؤوف رحيم، ووصف نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه بالناس رؤوف رحيم، وليست الرحمة كالرحمة، ونحن نقيس على هذه كل صفات رب العالمين. كما أن الرأفة والرحمة ليست كرأفة ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الله وصف نفسه بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، ووصف نبيه بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، وصف نفسه أولا بأنه بالناس لرؤوف رحيم، ووصف نبيه بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. وليست الرحمة كالرحمة، ولا الرأفة كالرأفة. المنصف يجري هذه قاعدة على جميع ما وصف الله به نفسه، وهذا أوسط وأصح ما يروى حتى عن أهل البيت من قبل الشيعة أنهم قالوا أثبتوا لله أو صفوا الله بما وصف به نفسه وكفوا عن سوى ذلك، عما سوى ذلك. هذا هو المنهج الذي رووه عن أهل البيت. أما نحن فمنهجنا هو ذاك، وهو أننا نصف الله عز وجل بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل، فنتعامل مع صفات الله عز وجل مع مراعاة هذه الأمور الأربعة، وهو أن إثباتنا لله عز وجل لصفة من صفات الله عز وجل يكون بعد تنزيهه سبحانه وتعالى في قول كما في قوله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نتابع أيضا إلى ما في كتب الشيعة حول الشرك الذي عندهم. كنا قد تكلمنا عن الصلاة، الصلاة قد يفاجأ المشاهد الكريم بأن يجد أن هناك صلوات بأسماء الأئمة، وسوف أذكرها. صلاة أمير المؤمنين 4 ركعات يوم الجمعة، تقرأ الفاتحة مرة والإخلاص 25 مرة، 4 ركعات، ويوم الجمعة لا تنسى يوم الجمعة و4 ركعات. ما اسم هذه الصلاة؟ صلاة أمير المؤمنين. صلاة أخرى، صلاة الحسن ابن علي 4 ركعات يوم الجمعة، نفس الشيء. صلاة زين العابدين في السابق 25 مرة، الآن لا، 4 ركعات، في كل ركعة تقرأ الفاتحة والإخلاص 100 مرة. من الذي يحدد للناس هذه التحديدات؟ فيما يتعلق بأمير المؤمنين الإخلاص 25 مرة، فيما يتعلق بزين العابدين 100 مرة. صلاة الصادق ركعتان في كل ركعة، ركعتان في كل ركعة الفاتحة وآية، وآية شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. من أين لكم هذا التفريق؟ صلاة الصادق ركعتان، صلاة الكاظم ركعتان، صلاة الرضا 6 ركعات، وفي كل ركعة الفاتحة، وهل أتى على الإنسان حينما يدهر 10 مرات. صلاة الحسن العسكري يقرأ في كل ركعة الفاتحة والزلزلة والإخلاص 10 مرات. صلاة الحجة يقول في هذه الصلاة يا محمد يا علي يا علي يا محمد انصراني فإنكما ناصراني، يا محمد يا علي يا محمد يا علي احفظاني فإنكما حافظاني، يا مولاي صائلة أخي ما ذكروا. صلوات بأسماء الأئمة، ماذا يعني ذلك؟ يعني يصلون لهم؟ أنا ما أجد فرقا بين قضية أنه تضعوا الصلوات بأسمائهم ثم مثلا تقولون نحن لا نصلي لهم، هذه صلاة فقط اسمها هكذا، هذا غير صحيح. وبالمقارنة مع ما وجدنا في كثير من نصوص الشيعة من الحث على الشرك والتحريض عليه نقول لن يقبل هذا الكلام. لماذا أقول هذا الكلام ولماذا أسوقه؟ لبيان أن الشيعة غارقون في التجسيم وفي الضلال وفي الشرك، ومع ذلك يظهرون في بعض القنوات بأنهم يظهرون أنفسهم بمظهر المنزه، ويشنعون على من يثبتون لله عز وجل الصفات التي تليق به سبحانه وتعالى، وما ذلك إلا محاولة رد اعتبار لما أنكرناه عليهم مما تمتلئ به بطون كتبهم من الشرك وغير ذلك. هذا بالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.